بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في المسألة الأولى في القسم الثاني. القسم الثاني هو المكاسب المحرمة التي تحرم لأجل تحريم المنفعة المقصودة منها. هناك منفعة يقصدها البائع والمشتري، وتلك المنفعة محرمة، ولأجل أنهما يقصدان تلك المنفعة المحرمة فإن هذه المعاملة تحرم والاكتساب يحرم. المسألة الأولى في هذا القسم كانت تبحث عن أن البائع والمشتري يشتريطان أو يتبانيان على خصوص المنفعة المحرمة. هناك للعين منفعة مقصودة محللة كان بإمكانهما أن يذكراها، لكنهما اقتصر وخص المعاملة في المنفعة المحرمة. العنب بإمكانهما أن يستخدماه، بإمكانهما أن يتعامل عليه لأجل البيع في السوق، لأجل اتخاذ العصير العنبي عليكم السلام، لكنهما اشترطا المنفعة المحرمة وهي التخمير. الخشب بإمكان أي شخص منهما أن يستعمله في المنفعة المحللة، لكنهما تبانيا أو اشترطا في داخل العقد على أنه المشتري يعني يستعمل هذا الخشب في صناعة الصنم أو الصليب، حينئذ هذا المكسب، هذه المعاملة محللة أو محرمة. المصنف رحمه الله قال هذه المعاملة محرمة تكليفا وفاسدة ورعا، والأدلة على ذلك أربعة. في يوم أمس تحدثنا عن ثلاثة أدلة: الإعانة على الإثم، الأكل بالباطل، والثالث رواية الجعف اللي تحدثت عن الإجارة، إجارة البيت ليباع فيه الخمر. اليوم نريد أن نتحدث عن الدليل الرابع. في هذا الدليل الرابع أيضا هو رواية أو هو مجموعة روايات، المصنف يطرح روايتين منها. في هذه الروايات وقع الحديث عن بيع الخشب لأجل صناعة الصنم أو الصليب، لأجل اتخاذ هيكل عبادي. الفرق بين هذا الدليل الرابع والدليل السابق الثالث: في الدليل السابق كان الحديث عن إجارة بيت من أجل أن يباع فيه الخمر، في هذا الدليل الرابع السؤال عن بيع الخشب لأجل ممن يصنع منه صنما أو صليبا. السائل سأل المعصوم عليه السلام عن حكم هذه المسألة، فأجابه الإمام عليه السلام: لا يجوز أن يبيع. لا، هذه لا إما جملة خبرية وإما جملة إنشائية. لا يجوز أن يبيع جملة خبرية تفيد في مقام الإنشاء، تدل على الحرمة مباشرة، أو لا تبع فراح يصير صيغة نهي ظاهرة حينئذ في الحرمة. إذا تشوفون الروايات التي نقلها المصنف رحمه الله، سنحتاج حينئذ نحتاج إلى البحث عن كيفية عن تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين. الرواية الأولى اللي هي صحيحة ابن أذينة والتي سأل فيها الإمام الصادق عليه السلام عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال له، تدل على الحرمة كمدلول مطابق مباشر، أو تدل على أو هي صيغة نهي وهي ظاهرة في الوجه. أو الرواية الثانية، رواية عمرو بن الحريث التي ورد فيها السؤال عن نوع من الخشب أيضا، الذي هو خشب التوت، يبيعه ممن يصنع الصلبان والصليب والصنان، قال لا. الكلام في تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين في على محل كلامنا على الحرم. لا ننسى أن محل كلامنا هو شخص يبيع هذا الخشب، يبيع هذه العين لشخص آخر، ويشترط عليه أو يتبانيا قبل العقد على أن يصنع من هذه العين شيئا محرما. الاشتراط والتباني على المنفعة المحرمة للعين عليكم السلام ورحمة الله. هذه هي مسألتنا، كيف يمكن لهاتين الروايتين أن تدلان على الحرمة في مسألتنا. الرواية الأولى السؤال فيها رجل له خشب فباعه ممن، يعني إلى من، ممن يتخذه صلبانا، باعه لشخص، ذاك الشخص راح يسوي من عنده صلبان. فكيف تفهمون منها حكم مسألتنا الحرمة في مسألتنا التي هي التباني والاشتراك؟ كذلك الرواية الثانية التي ورد فيها السؤال عن بيع التوت ممن يصنع الصليب إلى من يصنع الصليب، مسألتنا الاشتراك والتباني، فكيف يمكن أن نستدل بهذه الرواية في موردها، في مورد مسألتنا هذه، مع أن الرواية قالت أنه يبيعه لشخص، ذاك الشخص يصنع منه الصليب، يصنع منه الصنم. كيف يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين في محل كلامنا؟ تقريب الاستدلال هو أن هذه الروايات تدل على الحرمة في محل كلامنا، إما بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية كما مر ذلك في رواية الجعفي. توضيح الكلام، نحن بين أمرين عندما نقف أمام هاتين الروايتين، أمام هذا الدليل الرابع. إما أن نقول أن هذه الروايتين، أن هاتين الروايتين تتحدثان عن حالة الاشتراط والتباني، أو أنهما تتحدثان عن صورة عدم الاشتراط والتباني. لا يخلو أمر هاتين الروايتين عن أحد هذين الاحتمالين. إما هما تتحدثان عن صورة الاشتراط والتباني بين البائع والمشتري على الاستعمال في المنفعة المحرمة، أو هما تتحدثان عن صورة عدم الاشتراط وعدم التباني. أحد الأمرين صحيح ولا حاصرة؟ الآن ذكرت لكم قسمة حاصرة. إذا كانت هاتان الروايتان تتحدثان عن صورة الاشتراط والتباني، يعني أن السائل سأله أن صاحب الخشب يبيع هذا الخشب للمشتري بشرط أن يصنع منه الصنم والصليب، قال الإمام لا، غير جائز. فتكون هاتان الروايتان دالتين على الحرمة في موردنا في مسألتنا بالمطابقة بالمباشرة، دالتان على الحرمة. أصلا مورد السؤال فيهما مسألتنا، هذا هو الاحتمال الأول، هذا هو تقريب الاستدلال الأول. لكن الآن ذكرت تقريب الاستدلال ببركة المدلول المطابق، الدلالة المطابقة. عليكم السلام. يقول المصنف طبعا هذا التقريب الآن اللي ذكرته, هذا التقريب الذي ذكرته يؤول إلى تقييد هاتين الروايتين بقيد, لأن الروايتان كما قرأناهما لا تشتملان على الاشتراط أو التباني, ما بهن جشات. أبيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما, ممن يصنع منه الصلبان أو الصنم. لا تشتمل هاتان الروايتان على قيد الاشتراط أو التباني, على صورة الاشتراط أو التباني. هذا التقريب يعني أننا نقيد هاتين الروايتين ونضيف إليهما قيد الاشتراط والتباني, نضيف إليهما هذا القيد. هذا التقريب الأول في للاستدلال بهما يرد عليه إشكال, والإشكال يجده المصنف صحيح. الإشكال هو أن حملة وتقييد هاتين الروايتين على صورة الاشتراط والتباني بعيد جدا, لا يحق لنا أن نضيف مثل هذا القيد. لماذا شيخنا المصنف؟ قال لأنه كيف لنا أن نتصور أن إنسانا مسلما يسأل عن حكم شرعي بالحرمة والجواز يبيع خشبا لشخص آخر ويشترط عليه أن يصنع منه الصنم أو الصليب؟ مثل هذا الشرط بعيد عن أغراض المسلمين, لا فائدة له, لا يمكن أن نتصور غرض عقلائي يعود بالنفع على هذا المسلم من خلال هذا الشرط أو التباني, أو حتى المشتري عندما يشترط عليه أيضا لا نتصور أن المشتري لو كان مسلما لا نتصور في حقه أن يشترط على البائع ذلك, والبائع يجري العقد على هذا الشرط بحيث أن الشرط يكون أن المنفعة المحرمة تكون ركنا أو شرطا في العقد في المعامل. هذا بعيد للغاية. يشكل المصنف على نفسه ويجيب, رح يورد على نفسه. ولكن شيخنا أنت في رواية الجعفي عندما كان الحديث عن مؤاجرة البيع لشخص يبيع, مؤاجرة البيت لشخص يبيع فيه الخمر, ما كانت تلك الرواية رواية الجعفي مشتملة على هذا القيد أيضا, مشتملة على قيد الاشتراط أو التباني, وأنت حملتها على هذا الشرط مرتين في تقريب الاستدلال في رواية الجعفي, مرة عندما قربت الاستدلال ومرة عندما عالجت التعارض بينها وبين مصححة ابن أذينة. مرتين حملت رواية الجعفي, مرتين أكدت على حمل رواية الجعفي على صورة الاشتراط أو التباني, مع أن الرواية خلت عن هذا القيد. فلماذا قبلت هذا الحمل وهذا القيد وهذا الاشتراط في رواية الجعفي ولم تقبله في روايتنا في هاتين الروايتين؟ مثل ما هنا بعيد هناك بعيد, مثل ما هناك أقبلت هنا أقبله. يجيب المصنف رحمه الله يقول فرق بين الموردين, لأن الرواية السابقة رواية الجعفي سألت عن مؤاجرة البيت لبيع الخمر, كان بإمكاننا أن نحملها على اشتراط البائع على المشتري, اشتراط صاحب المنزل على المستأجر ذلك, أو المستأجر على صاحب المنزل ذلك, أو يتبانيان على ذلك, ممكن معصية من المعاصي. والمسلمين كم هي المعاصي التي يقترفونها؟ شوف مؤمنين يقترفون هواي من المعاصي ويتجاوزون حدود الله سبحانه, لأنها معاصي وإن كانت كبيرة. مثل هذه المعصية يؤجر بيته ليباع فيه الخمر، أو يؤجر دكانه لبيع الخمر، ويؤجر بيته حتى يتخذ سجنا للمؤمنين، أو يؤجر عمارته حتى تكون مقر للدولة الظالمة، يصدر من المؤمنين معصية من المعاصي. فيمكن أن تقع ويقع ويمكن أن تقع من المسلم كثيرا، ويقع السؤال عنها في الروايات والإمام يجاوب عن ذلك. هذا بالنسبة للسؤال في للرواية الأولى. وأما في الرواية الثانية التي كان السؤال فيها عن الخشب الذي يصنع منه المشتري صنما، لا نجد أن للمسلم غرض في صناعة الصنم. هذا ليس معصية عادية، ليس معصية كبيرة سهلة، لا يقدم المؤمن المسلم على ذلك، حتى وإن كان نزقا، حتى وإن كان فاسقا. وينجد من الفساق من إذا وصل الأمر إلى أصل إيمانه فإنه يتوقف إلى أصل إيمانه بالله أو بمعتقداته الأساسية، يتوقف. وهذا في حياتنا الدارجة وهي شايفين أكو إنسان يقارف المعصية وما يتوقف عند مورد معين، لكن عندما تصل الأمور إلى مورد من معتقداته الأساسية لا يباشر المعصية. هواي أكو من أهل المعاصي لما يوصل أيام محرم أو أيام رمضان يتركون المعاصي لارتباطها بعامل آخر، عامل غيبي. هواي من أهل المعاصي عندما تصل القضية عند سيد الشهداء مثلا أو أمير المؤمنين يتوقفون في ذلك. هاي مسألة أخرى. لا يوجد غرض للمسلم أن يبيع الخشب لشخص ويشترط عليه أن يصنع صنما، لا يوجد غرض لذلك. وبالتالي هذه موارد ما موجودة في الواقع الخارجي إلا نادرا، أمر غير عقلائي، أمر غير مقصود عقلائيا للمسلم يعني. وبالتالي إذا هذا أمر نادر لا نتوقع أن يحصل منه السؤال عنه السؤال من قبل المعصوم، يسأل المعصوم عنه والمعصوم هم يجاوبه. فإذا ليس المراد هنا قصد الاشتراط أبدا حتى يسأل عنه، لأن هذا غرض ما موجود عند العقلاء المسلمين أبدا حتى يقع سؤال عنه خارجا. إذا لا يصح لنا أن نحمل هذه الرواية أو هاتين الروايتين على صورة الاشتراط أو التباني الخارجي. إذن هذا التقريب الأول للاستدلال بالمدلول المطابق بإضافة قيد الاشتراط أو التباني غير تام في هاتين الروايتين. الوجه الثاني في تقريب الاستدلال أن نقول أن هذه الرواية، أن هاتين الروايتين تتحدثان عن حالة عدم الاشتراط، أن البائع باع الخشب لشخص وهو يعلم أن هذا الشخص سوف يصنع منه الصليب، باعه لم يشترط عليه. مورد السؤال في هاتين الروايتين في هذا الفرض، أنا بائع عندي خشب، إجا واحد يشتري، أدري هذا الشغل أن يسوي أصنام، إجا فد واحد من إحدى قرى الهند وهو هناك عنده مصنع لصناعة الصنم، أو إجا واحد من شرق آسيا عنده مصنع لصناعة الأصنام، إجاني وأنا تاجر خشب، أدري إيش راح يسوي، يجوز لي ذلك لو ما يجوز، يجوز لي أن أبيعه إياه أو لا يجوز. سألت الإمام عليه السلام فأجابني قال لا يجوز. إذن مورد السؤال حالة عدم الاشتراط والإمام أجاب بالنفي، قال لا يجوز. هذه الرواية، هاتان الروايتان موردهما يختلف عن مسألتنا، مسألتنا الاشتراط، لكننا نستدل بهاتين الروايتين بالدلالة الالتزامية بالأولوية بفحوى الخطاب بمفهوم الموافقة. قل إذا كان بيع الخشب لشخص يصنع منه الصلبان والأصنام محرم في حالة عدم الاشتراط، فمن باب أولى يحرم في حالة الاشتراط. هذا الوجه الثاني في تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين. لكن هذا الوجه المصنف رحمه الله يقول يتوقف على أن نلتزم بالحرمة في موردهما. أن نقول في حالة عدم الاشتراط مع العلم بقصد المشتري أنه سوف يصنع منهما منه من الخشب الصلبان أو الأصنام يحرم البيع. كن نلتزم بهذا الحكم. نفس الشيء الكلام هو الكلام. لازم نلتزم بالحرمة في ذاك المورد. إذا التزمنا بالحرمة في حالة عدم الاشتراط فإذا نقدر نستدل بالأولوية. وهذا بحث سوف نبحثه مفصلا في المسألة الثالثة. إحنا الآن نحكي في المسألة الأولى، راح تجينا المسألة الثالثة نبحث فيها هذا الحكم، حكم هذه المسألة حالة عدم الاشتراط. وسوف نذكر أدلة على ذاك الحكم الحرمة هناك. ومن ضمن الأدلة هذه الروايات، هاتان الروايتان اللتان ذكرناهما هنا من ضمن تلك الأدلة. حينئذ إذا قلنا هناك بالحرمة نقدر بالأولوية، لكن هذا الحكم هم سنجد أن هناك صعوبة في الالتزام به، لأنه وإن كانت هاتان الروايتان يمكن أن يستدل بهما لإثبات الحرمة، لكن هناك روايتان أخريان تدلان على الجواز. وتلك الروايات إما هي أظهر منها، وتلك الروايتان إما هي هما أظهر من هذه الأدلة الدالة على الحرمة، أو هي أصرح منها، إما أظهر أو هي أصرح. حينئذ لا يمكن أن نثبت الحرمة هناك في تلك المسألة الثالثة، وبالتالي أولوية ما نقدر نثبت. راح نتراجع عن الاستدلال بهاتين الروايتين على الحرمة بعد أولوية لا يمكن أن نقول بها. قال وقد يستدل أيضا، هذا الدليل الرابع، فيما نحن فيه حالة الاشتراط المسألة الثالثة، المسألة الأولى عفوا حالة الاشتراط صورة الاشتراط أو التباني بالأخبار المسؤول في الاشتراط على الاستعمال في خصوص المنفعة المحرمة، بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة ابن أذينة صحيحة سندها إن شاء الله. هذه أربع روايات أسانيدها أذكرها لكم بعد. كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، في نسخة التهذيب يتخذ منه صلبانا، وفي نسخة أخرى يتخذ صلبانا. قال لا، هذه لا إما يعني لا يجوز لك ذلك، يعني حرام، لا يجوز حرام، نفى الجواز حرام، أو لا يبيعه له، أو لا يبيعه له. فهذه من صيغ النهي، وصيغ النهي ظاهرة في الحرمة. ورواية عمرو بن الحريث على اختلاف النسخ في الاسم مو مهم، حريث مصغر حارث على وزن رجيل، عن التوت أبيعه، توت مقصود خشب شجر التوت. طبعا أكو هم نسخ في المسألة في الرواية، أكو التوث، أكو التوز، في الوافي مثلا توز، عن التوت يبيعه هم أيضا خشب، المهم التوت في المصدر الأساسي هو التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم. قال لا، نفس الكلام، لا إما لا يجوز أو لا يبيع. خب تقريب الاستدلال إما بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية، وفيه هذا يرد على تقريب الاستدلال الأول، الوجه الأول يعني بالدلالة المطابقية، أن نضيف قيد الاشتراط، وفيه أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري، اشتراطه على المشتري، اشتراط على المشتري يعني في ضمن العقد، بعتك هذا الخشب بشرط أن تجعله أن تصنع منه صليبا أو صنما أو تواطئهما على صورة الاشتراط أو على صورة تواطئهما. تواطئهما معطوف على اشتراط، تواطؤ البائع والمشتري على التزام صرف المبيع اللي هو الخشب في الصنم والصليب. هذا الحمل بعيد، بعيد خبر أن هذا الحمل بعيد في الغاية، في الغاية بعيد، بعيد جدا. راح يقول طبعا يوضح لنا ليش بعيد جدا، راح يقول لا غرض للمسلم في هذا الشرط أو التباني سواء كان هو البائع أو كان هو المشتري. زين شيخنا ليش قبلت بهذا الحمل في رواية الجعفي؟ قال فرق بين رواية الجعفي وهذه وهاتين الروايتين. هناك السؤال عن مؤاجرة البيت لبيع الخمر، هنا عن بيع الخشب لصناعة الصنم. والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه كما ورد في رواية الجعفي الدليل الثالث، وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما كما هو في هاتين الروايتين. هنا قبلنا الحمل على صورة الاشتراط، وهنا لا نقبل الحمل على صورة الاشتراط. هناك فرق، لأجل هذا الفرق نقبل هناك ولا نقبل هنا. الفرق لا يكاد يخفى، هذا الخبر لا يكاد يخفى، الفرق لا يكاد يخفى. بيان الفرق، فإن بيع الخمر هذا بيع اسم إن، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته، وصيرة ذاك المكان دكانا لذلك لبيع الخمر، الخبر منفعة عرفية، فإن بيع الخمر منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا. في تلك الأزمنة هواي كان ما شاء الله الخليفة الجالسة في مكان خليفة رسول الله كان يشربون الخمر والأسواق مملوءة والدكاكين تؤجر، بس ما كانوا يخلون أصنام.
سيدنا بالنسبة لباع الخشب أو التوت راح يبيع الغير مسلم، إحنا ليش شرطنا بأن الباع والمشتري اثنين ومسلمين ومعهم
مش هل حتى لو أحدهما
يعني سدعان عندي خشب ويبيع هذا الغير مسلم اللي هو يتخذ منفع هذا الصنع وبيع في سعر يعني باغض وكذا، فهذا يبي منفع لي حتى عرفيا. ليش من عن المنفعة العرفية عن الباع أو المشتري؟
مو إحنا قاعد نتحدث في صورة عرفية في السوق والرواية مطلقة. زين الرواية هم مطلقة عادة حتى لو كان البائع مسلم والمشتري كافر ويأخذ إلى بلدان أخرى حتى يسوي منه الصنم، لأن بلداننا ما حد شيء عنده غرض بالصنم، يأخذ إلى مكان بوذي يسوي هناك صنم. بهذه الصورة خب أنت تشتري من عندي، على أي أساس أقبل أن تشترط علي هذا الشرط؟ ما هي الغاية؟ أنت المشتري وأنا البائع، زين ليش أقبل من عندك أن تتبانى معي وتشترط علي هذه الصناعة؟ ليش؟ ماكو غرض معقول أن أنا أشترط. مرة يسأل عن حالة عدم الإشتراط اللي هي غير هذه، بعد هي تخرج عن الدلالة المطابقية.
سيدنا
بالرواية
وما اشترط، قال
له
أنا أعلم
أن
هذا راح.
هاي بعد غير تقريب الاستدلال، هذا راح يصير سؤال عن المسألة الثالثة اللي إحنا نحتاجنا بالمسألة الأولى، هذا سؤال عن المسألة الثالثة ونستدل حينئذ بالدلالة الالتزامية. لاحظون كيف يقع عليها الإجارة، يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات، مكانا للرقص، مكان للغناء، مكانا لحبس المؤمنين وسجن المؤمنين. بخلاف هذا وين؟ هذا في المؤاجرة. بخلاف جعل العنب خمرا، أخ شوف المصنف جاب لنا شلون جاب لنا مثال، خلى المعلقين كلهم يلزمون من قلنا رحمه الله. بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا. المثال الثاني اللي ذكره انه وايزين ما يضره، لكن المثال الاول مضر له. فإنه سأبين فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه، لا يوجد هكذا غرض عادة معك. إذا أكو واحد جي يشترط فهذا أمر نادر، والأمر النادر لا يقع السؤال عنه حتى نحمل عليه روايات وردت من رواة، فلا يحمل عليه موارد السؤال لأنها موارد نادرة، والسؤال يحمل على الموارد الغالبة. إذن هذه الاشتراط مورد نادر لا يحمل عليه السؤال. أشكلوا على المصنف رحمه الله، إذا مو كلهم فأغلبهم، قالوا له شيخنا أما إذا نقبل أصل الضابط خش ضابطة، لكن جعل العنب خمرا عندما أضفته هنا إلى الثاني، إذا جعلت بيع العنب خمرا كبيع الخشب لأجل الصنمية، إذا أدخلت هذا في الثاني، إذا ما الفرق بينه وبين مؤاجرة البيت لبيع الخمر؟ جنات من وادي واحد. البعض يحاولون أن يذكرون توجيه للعبارة، لكن بعد تكلف ضرات التوجيهات بها تكلف. نعم الصنم صحيح، الواحد يتخذ يبيع الخشب ويشترط على المسلم كون يسوي صنم، أخر أنت مسلم شنو فائدة أن واحد المسلم يشترط الشرط؟ من تعقل هذا؟ الخمر أنه يبيع العنب حتى تسوي خمر، إذا ما تتعقله كن مؤاجرة البيت هم ما تتعقله، لأنه كما أن بيع الخمر معصية كبيرة يقدم عليها كثير من المسلمين، صناعة الخمر أيضا معصية كثيرة ويقدم عليها كثير من المسلمين. ليش هم صناعة الخمر في زمن الخلفاء الأمويين والعباسيين؟ لعنة الله عليه. شنو كانت مستوردة من الرومان من اليونان؟ لولا كانت صناعات داخلية يقدم عليها المسلمون، لا فرق بينهما. خب هذا بالنسبة للتقريب الأول. التقريب الثاني، نعم لو قيل في المسألة الآتية، راح يتحدث المصنف عن المدلوع عن الدلالة الالتزامية في باب التقريب. نعم لو قيل في المسألة الآتية وهي الثالثة بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما، يعني عدم الاشتراط لظاهر هذه الأخبار اللي ذكرناها، صحيحة ابن أذينة ورواية عمرو بن الحريث، من ضمن الأدلة مالت المسألة الثالثة هاي الروايات، هاتان الروايتان صح لو قيل هناك بالحرمة، صح الاستدلال بفحوى هذه الأخبار أو بفحوى تلك الحرمة، لا فرق. الفحوى يعني الأولوية العرفية أو قل مفهوم الموافقة على ما نحن فيه في صورة على الاشتراط، حرام ما بأولى صورة الاشتراط، ولكن ظاهر هذه الأخبار، هاتان الروايتان، ظاهر هاتين الروايتين معارض بمثله، معارض بظاهر أو بأصرح منه، ظاهر في الجواز أو بأصرح منه في الدلالة على الجواز. عندنا روايتان دالتان على الجواز في صورة العلم المجرد عن الاشتراط والقصد كما سيجيء في المسألة الثالثة. ثم إنه يلحق المصنف بلي لأن عندنا إشكال في المدلول المطابقي وفي المدلول الالتزامي. أي بلي ثم إنه يلحق، قال ترى هذه اللي ذكرت لكم أمثلة، هذه نقدر نسوي ضابطة، أي شيء محل، أي شيء، أي عين خارجية لها منافع محللة ومنافع محرمة، المنافع المحللة مقصودة والمحرمة أيضا مقصودة، يدفع المال بإزائهما، إذا قصد منها المنفعة المحرمة اشتراطا أو تبانيا حرم البيع، يقول هاي ضابطة. طبعا هاي الضابطة على أي أساس راح تطلع لنا ضابطة شيخنا ما دام هي روايات؟ قال الضابطة هي أنه الأدلة الدالة تجري في كل عين يشترط منها المحرم، يشترط في المعاملة عليها المحرم. الأدلة الإعانة على الإثم، الأكل بالأكل المال بالباطل. ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا أو صليبا، يلحق بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام. تلفزيون مثلا، موبايل مثلا، إذا اشترط البائع على المشتري أو تبانيا على أن يستعمله في المحرم، في خصوص المحرم، حرم البيع. سكين، مسدس، أي شيء كان. ما هو وجه هذا الإلحاق؟ لأن هذا وجهه، لأن حصر الانتفاع بالبيع، حصر الانتفاع بالبيع في الحرام لما اشترط المنفعة المحرمة يوجب كونه، لأنه يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل، فتنطبق الآية. هذا الثمن اللي أخذ المشتري مقابل أي شيء، مقابل العين المحللة، مقابل العين اللي تستعمل في الحلال، مقابل العين المستعملة في الحرام. مد نظرهما المنفعة المحرمة، والمنفعة المحرمة كانت ركن في المعاملة وقع عليها العقد، أو كانت شرط في المعاملة وقع عليها العقد بنحو الشرطية أو الركنية، فيكون أكل للمال بالباطل. قال ما عندنا فرق سواء هذا الشرط ذكر في متن العقد أو بني عليه قبل العقد، لا فرق، هو أكل للمال بالباطل، يصير المعاملة أكلا للمال بالباطل، فتدخل تحت الآية الكريمة. نعم، الفرق بين الشرط أثناء العقد والتباني قبل العقد، الفرق بينهما هو في لزوم العقد عند الاشتراط وفي عدم لزوم العقد، هذا اللي يفيده الشرط والتباني. يعني لو كانت هناك منفعة محللة ذكرت في متن العقد كشرط في متن العقد، كان العقد لازما، والالتزام بتلك المنفعة، بالتزام بصرفه في تلك المنفعة أمر لازم واجب. وأما إذا كانت تلك المنفعة تبانى عليها البائع قبل العقد، فإنه لا يجب على المشتري أن يلتزم بتلك المنفعة المحللة. الشرطية والتباني لا فرق فيهما بين من هذه الجهة. نعم، من ها المصنف يقول كما لا فرق في البطلان، سواء قلنا أن الشرط الفاسد مفسد أو غير مفسد، لا فرق من هذه الجهة، لا فرق. طبعا هذا راح نجينا نفد شوية بعد. لا فرق سواء قلنا أن الشرط الفاسد مفسد أو قلنا أن الشرط الفاسد غير مفسد. هذا شرط فاسد، لو قلنا بأن الفاسد مفسد خلص، هنا أنا الفاسد يفسد، النتيجة بعد واضحة. لكن لو قلنا أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، هو فاسد لا يؤدي إلى فساد المعامل، هنا هم نحكم بالفساد والبطلان. لماذا؟ مع أن الشرط الفاسد لا يفسد، يعني ما عندنا قاعدة عامة، وذلك باعتبار أن هذه المعاملة أكل للمال بالباطل. شيخنا ليش ما تصحح المعاملة وتبطل الشرط؟ قال ما أقدر، هذا لا يمكن، إحنا بالهيئة والمادة مقبلنا، بالهيئة التي هي جزء عقلي ويمكن التفكيك، إذا في الواحد يقبل يفكك بينهما، بين المادة والهيئة، يمكن التفكيك بين المادة والهيئة بنحو من الأنحاء، إذا واحد قبل أن يفكك بينهما، لو التزمنا بإمكان التفكيك بين المادة والهيئة في آلات القمار، مع ذلك مقبلنا أن نصحح المعاملة التي تقع على الصليب أو على آلة القمار، لم نصحح المعاملة في المادة ونبطلها بالهيئة، لا، قلنا كلها باطلة، من باب أولى بالشرط والمشروط ما نقبل. لا يعقل التفكيك أصلا بين الشرط والمشروط، المبيع واحد قطعا، لا يمكن أن تفكك بين الشرط والمشروط فتصحح المعاملة بلحاظ المشروط وتبطل المعاملة بلحاظ الشرط. تدري شنو معناه؟ يعني أن المشروط وما يقابله من الثمن صحيح، والشرط وما يقابله من الثمن صحيح، والعرف لا يمكن أن يفصل بين في الثمن، يقول هذا جزء من الثمن بإزاء المشروط وجزء من الثمن بإزاء الشرط، هذا التفكيك غير متصور. قال ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطؤ عليه. هاي العبارة عندكم، ذكر الشرط المذكور، ايش العبارة؟ وبين التواطؤ، هو المذكور ما نحتاجه إلا أن يكون مقصودة، ها لا عفوا نحتاجه، مقصودة بالذكر الأول، يعني بين أن يذكر أن يصرح بالشرط في داخل العقد، والمذكور قصده الذي تحدثنا نحن عنه اللي هو الخمرية اللي الصنمية في متن العقد، وبين التواطؤ عليه على الشرط خارج العقد قبل العقد، ووقوع العقد عليه، ينشان العقد مبنيا على ما تحدث وتواطأ عليه. ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه، هذا هو الفرق بين الأمرين، أن الشرط لازم أو ليس بلازم، الشرط لازم أو ليس بلازم. أنا تحدثت في البيان عن لزوم العقد، لا هو المصنف رحمه الله قاعد يتحدث عن لزوم الشرط، هذا الشرط يلزم أو لا يلزم، أم وهذا نتصوره يعني فيما إذا كانت المنفعة محللة، لو أخذت في داخل العقد الشرط والالتزام بها أمر لازم واجب أو أمر غير واجب، نعم صورت لكم إياه بالنحوين، لا فيما هو مناط الحكم هنا، مناط الحكم بالحرمة والفساد، لا يوجد فرق بين الأمرين بين ذكر الشرط والتباني عليه. مناط الحرمة ما هو؟ أكل للمال بالباطل، اثنيناتن أكل للمال بالباطل، ومن ذلك ومما ذكرناه من وحدة الميناء المناط، لما كان المناط في الحرمة هو أن ذلك يوجب أكل المال بالباطل، يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، الفاسد المخالف للكتاب والسنة كما في حالتنا في مسألتنا، بل الأظهر فساده، فساد العقد، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. لما عرفت؟ لما عرفت؟ لما ذكرناه من رجوعه، من رجوع الشرط المذكور في مسألتنا في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة، هذا الشرط سوف يرجع إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة واللي ذكرناه قبل شوي. فإذا حتى لو تواطأ عليه فإن هذا أو ذكراه فإن هذا شرط، وإن كان الشرط الفاسد لا يفسد العقد لكن يؤدي إلى كون أكل المال أكل له بالباطل. وقد تقدم هذا جواب عن سؤال مقدر شيخنا، ليش ما تبطل الشرط وما يقابله من الثمن وتصحح العقد المشروط يعني وما يقابله من الثمن؟ يقول ما نقدر، لأن هنا أصلا لا يمكن التفكيك بين الشرط والمشروط. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم، يعني القمار واللهو والعبادة المبتدعة، مع كون موادها اللي هو الخشب النحاس الفضة أموالا مشتملة على منافع محرمة. يمكن أن نصحح، كنا قادرين على تصحيح العقد بلحاظ الخشب المادة، مع ذلك أبطلنا المعاملة حتى على الخشب، ها؟ على المحلل عفوا. لا أنا قلت الخشب له منافع محللة، قلت محرمة، ها. الخشب له منافع محللة فنصحح العقد على الخشب باعتبار تلك المنافع المحللة، بل مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر. يا هو يحكي عن من المصنف؟ عن المادة والهيئة. هاي العبارة شتوحي، شو تفهمون من عدها؟ يعني بال يعني يمكن أن نفكك بين المادة والهيئة ومع ذلك هناك أبطلنا العقد، مع أنه المصنف أشكلوا على المصنف كم متسابقا قلت إن المادة والهيئة لا ينفكان عن بعض، لأن الهيئة كالجزء العقلي، الأجزاء الخارجية الخمل والخمر إذا بيعا معا فإنه يمكن التفكيك، أما هيئة ومادة ما يمكن التفكيك. إذا شلون تقول شيخنا مع أن الجزء المقصود بأنه المادة أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر اللي هو الهيئة، أقبل للتفكيك من الشرط والمشروط؟ لعل مقصود المصنف رحمه الله أنه في المادة والهيئة كان بإمكاننا أن ندعي التفكيك بينهما، بينما بالشرط والمشروط أصلا لا يمكن أن يدعي إنسان عاقل التفكيك بينهما. أصلا كل ما دقق بلا دقق يمكن أن تفصل بين الشرط والمشروط وتجعل ثمن في مقابل الشرط وثمن في مقابل المشروط، إيش قد يصير عندك دقة من قدر تفكك بينهما؟ المبيع شيء واحد لو له شرط، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط. وسيجيء أيضا في المسألة الآتية الثالثة مقصودة ما يؤيد هذا أيضا، أن بيع الخشب ممن يعلم ممن يعمله صنما من دون اشتراط هذا حرام، وهذا يكون يدل على مسألتنا بالأولوية. إن شاء الله يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.